والناس في تعاملهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصناف ثلاثة، فمنهم من غلا فيه صلى الله عليه وسلم حتى أعطاه شيئا من خصائص الربوبية والألوهية، أعطاه من خصائص الألوهية ومن خصائص الربوبية، بل ودعاه من دون الله تبارك وتعالى، حتى قال القائل: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. إلى هذه المبالغات الممقوتة أن يدعى النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله تبارك وتعالى فيطلب منه. والله جل وعلا قال: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. هذا الفرق الذي بيني وبينكم، فهو بشر كما سيأتي في حديث عائشة، بشر من البشر، لكن اصطفاه الله جل وعلا بهذا الوحي. فالطائفة الأولى غلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دعته من دون الله، أو اعتقدت فيه أنه يكشف الضراء أو يجلب النفع أو يدفع الضر أو يشفي المريض، وذهبوا يدعونه من دون الله تبارك وتعالى. والصحابة رضي الله عنهم لكمال علمهم وتقواهم ولصحة اعتقادهم، لما أصابهم القحط لم يذهبوا إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونه من دون الله، وإنما طلبوا من العباس أن يدعو الله جل وعلا لهم، فقال عمر: قم يا عباس فادعوا الله لنا. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى بعد موته ويطلب منه شيء من كشف البلواء أو من دفع الضراء أو من جلب المنافع لذهب إليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. النبي عليه الصلاة والسلام بشر، مرض عليه الصلاة والسلام كما يمرض البشر، ونسي عليه الصلاة والسلام كما ينسى البشر، وسحر عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح. فإذا يصيبه ما يصيب البشر، وتألم من رأسه فقال: ورأساه. فهذه الطائفة غلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم ففارقت الطريق المستقيم. الطائفة الثانية التي جفت وأهملت السنة، وكلما جاءها أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم تركته ولم ترفع به رأسا ولم تتبع هديه صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء أيضا مذمومون وهم على غير الصراط المستقيم. الطائفة الثالثة هم أهل الاعتدال والوسطية، وهم أهل السنة والجماعة الذين أعطوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدره وعرفوا له منزلته، فهو رسول لا يكذب ونبي يتبع امتثالا لأمر الله جل وعلا في اتباعه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ومن يطع الله ورسوله. واعتقدوا بأنه بشر فلا يدعى من دون الله تبارك وتعالى، وليس في وصفه بصفة البشرية أن هذا تنقص منه صلى الله عليه وسلم، وصفته بذلك زوجه عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فإذا طائفة غلت وطائفة جفت وقصرت، والوسط في ذلك أن ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلته التي أنزله الله جل وعلا إياها. أعظم المنازل التي أنزله الله جل وعلا إياها أن جعله عبدا ورسولا، سبحان الذي أسرى بعبده. وأنه لما قام عبد الله. ويقول عليه الصلاة والسلام كما هنا في الحديث: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فهذا هو أعلى، هذا أعلى المراتب. فيقول عليه الصلاة والسلام: لا تطرون، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، غلوا فيه حتى جعلوه إلها من دون الله، قالوا 3 أقانيم: الأب والابن والروح القدس. قالوا هو الله، قال الطائفة هو ابن الله. هذه كلها أباطيل، ما اتخذ الله من ولد. والله جل وعلا في سورة الإخلاص التي نسميها سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. انتفى عن الله جل وعلا الأصول والفروع والنظراء. ولذلك كانت هذه السورة ثلث القرآن لما فيها من تقرير التوحيد ونفي الفروع ونفي الأصول ونفي الند والشبيه عن الله تبارك وتعالى. فلو قال قائل في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، لماذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم يحصل له أن ادعوا فيه ما ادعى النصارى في نبيهم وهو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام؟ قيل: ربما قد خشي النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الغلو فيه، كما قال له معاذ رضي الله عنه: رأيت رجالا باليمن يسجد بعضهم لبعض، أفلا نسجد لك؟ قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا بشرا أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. والحديث حسنه بعض أهل العلم. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عما عساه يبلغ بهم من أمر العبادة من الغلو فيه، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، ومن تقرير أيضا أمر التوحيد، ومن إنزال الناس منازلهم. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله.